السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. فبإسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل الترحيب ضيف هذا الأسبوع، فكم يسعدنا أن نجدد اللقاء العلمي ومع والدنا سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى ورعاه، وإننا نشكر والدنا لإتاحة هذه الفرصة المباركة لإلقاء الكلمة وإجابة أسئلة أبنائه وبناته من المسلمين في الغرب، فجزاه الله خيرا. Brothers and sisters in Islam, we welcome you once again to our charity lectures with scholars, and it pleases us to have with us today one of our noble scholars, Al-Allama Al-Faqih, Samahta Shaykh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Ghudiyan, Hafizahu Allah Ta'ala wa Ra'a. And you all know him very well, for he has done many lectures with us before, walillahi alhamd. And we remind you all that all of our previous lectures are available online at www.albasira.org. And now, without any further delay, we ask our Honorable Shaykh to proceed. والآن مع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنني أقدم كلمة مختصرة على وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما سأله بعض الصحابة فقال: أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الوصية اشتملت على أمرين. أما الأمر الأول فهو الإيمان بالله. الأمر الأول هو الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا الإيمان يشتمل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك أوصى بالاستقامة، قال: ثم استقم. والاستقامة هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فما أمر الله به العبد فإنه يفعله، وسواء كان ذلك الأمر على سبيل الوجوب أو كان على سبيل الندب. وكذلك ما نهى الله جل وعلا عنه، سواء كان النهي على سبيل التحريم أو كان على سبيل الكراهة، فإن الإنسان يتجنبه. وهذه الأوامر والنواهي هي مشتملة على مصالح العبد في الدنيا، ومصالحه في الدين، ومصالحه في الآخرة. ولكن والشأن هو أن الإنسان يتنبه إلى هذه الأوامر، فهي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وكذلك ما نهى الله جل وعلا هو موجود في الكتاب والسنة. فقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، حينما كان واقفا في حجة الوداع، فهذه الآية تدل على أن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، وعلى المسلم أن يتعلم ما أوجب الله جل وعلا عليه، يتعلم ما أوجب الله عليه في توحيده وإيمانه وفي طهارته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته، وكذلك ما وجب عليه من المعاملات في الحلال والحرام، وكذلك وهكذا في معاملات الإنسان فيما بينه وبين والديه أمه وأبيه وإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، وكذلك المعاملة الزوجية فيما بين الزوجين، فكل واحد منهما يعلم الحقوق التي له والحقوق التي عليه، ويطلب الحقوق التي له ويؤدي الحقوق التي عليه، وهكذا لا يعتدي على أحد لا في ماله ولا في أرضه، ولا يعتدي على أحد في نفسه ولا في عقله. فإذا فعل الإنسان وإذا تتبع الإنسان ما أمر الله به ونهى عنه وما نهى عنه، وامتثل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه، يكون بذلك قد حقق الاستقامة. وقد قال جل وعلا في جزاء المستقيمين في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سلام قولا من رب رحيم. وهذا فيه تنبيه على الجزاء الذي يتحصل عليه الإنسان حينما يحقق الإيمان من جهة ويحقق الاستقامة من جهة أخرى. وهذا الذي يحصل له هو أن الملائكة الذين يكونون معه في الدنيا هم يكونون أيضا عنده، يكونون معه عند الموت. ولهذا يقول جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم يتولون أمر الله سبحانه وتعالى، يتولى أمره في الدنيا من ناحية أن ما تركه من مال أو ولد فإنه لا يحزن عليهم، فإن الله يتولى أمرهم. وكذلك ما هو مقبل عليه في قبره، وكذلك يعني في البرزخ إلى أن يبعثه الله، وكذلك في مواقف القيامة، فإنه لا يخاف على ما أمامه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمره، وهذا التولي مستمر حتى يدخله الجنة. فعلى الإنسان أن يحرص على الاستقامة على دين الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يعني بالإمكان أنكم تقدمون الأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. دقيقة واحدة شيخنا بس ثم نعرض لكم أسئلة.
طيب،
السؤال الأول، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو بدعاء الاستخارة دون أن يصلي ركعتين؟ Is it permissible to just mention the دعاء الاستخارة without making two ركعة؟
الجواب: السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشخص يصلي ركعتين، وبعد الانتهاء من الركعتين بعدما يسلم منهما يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة. والأفضل أن يكون هذا في آخر الليل ويستخير ثلاث مرات. والاستخارة تكون في الأمر الذي يشك فيه لا يدري عن عاقبته، لأن فيه بعض الأمور يتبين للإنسان أن عاقبتها سيئة، وبعض الأمور يتبين له أن عاقبتها حسنة، وبعض الأمور يتردد لا يدري هل تكون العاقبة حسنة أو تكون العاقبة سيئة. فإذا شك في النتيجة فإنه يصلي الركعتين وبعد السلام يدعو وينظر ماذا يغلب على قلبه، فإن غلب على قلبه الإقدام على هذا الأمر أقدم عليه، وإن غلب على قلبه الإحجام وترك هذا الأمر فإنه يتركه، لكن يفعل ذلك ثلاث مرات يعني في ثلاث ليال، والأفضل أن يكون آخر الليل لأنه هو وقت النزول الإلهي لله جل وعلا حينما ينزل إلى الدنيا إلى السماء الدنيا. نعم.
The Sheikh was questioned about istikhara. Is it lawful for it to be done without first performing two rak'at? The response was, the established sunnah from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is that a person should first perform two rak'at, and after so doing, he should give the salams, raise his hands in supplication and supplicate. It is better for this to be done in the middle of the night. Also, this is concerning an affair that he is doubtful about. Certain things, the affair, the end of it, or the how it ends or eventuates, may be good or it may be bad. If a person is doubtful about the result, he does this, and after giving salam, he supplicates. And whatever yaghlib ala qalbihi, that which is more certain to his heart, he does. Otherwise, he leaves it alone. Supplication should be done three times. Supplication should be done three times.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول, ما حكم من تأخر لصلاة الجمعة؟ The question is, what is the ruling for the person who came late for the Salat al-Jum'ah, for the Friday prayer? تفضل يا شيخنا.
الجواب لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجمعة إذا كان قادرا, ما إذا كان عاجزا عن المجيء إلى صلاة الجمعة أو أنه ممنوع عنها منع قهري لا يستطيع أن يتغلب عليه, فإنه يصليها ظهرا, ولكن بعد دخول وقت الظهر. أما إذا كان قادرا فلا يجوز له أن يتأخر عنها, فإن الإنسان إذا ترك ثلاث جمع متتابعات طبع الله على قلبه. نعم.
What is the regulation for the person who comes late to the Jum'ah, or يعني he leaves it off? It is not lawful for a person to be late for the Jum'ah if he is able to perform it. If he is unable to do so because of something that prevents him, or he is unable, then he prays Dhuhr. But it has to be done after the time of Dhuhr enters. If he is able to do so, he should, because the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam taught us that whoever gives up three consecutive Jum'ahs out of negligence, he shall have a sealed placed on his heart.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول, هل يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته وأن يقول بعد الدعاء آمين وهو في سجدة؟
الجواب, الرسول صلى الله عليه وسلم قال, أما الركوع فعظم فيه الرب, وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء, فقمن أن يستجاب لكم. وعندما يقول الإنسان آمين فمعنى ذلك أنه يدعو الله ويقول له اللهم استجب, التأمين على الدعاء في السجود ليس فيه شيء. نعم.
طيب. The question was asked about the Muslim supplicating in Salah. If he's in sujood, can he say Ameen? The Shaykh's response, Hafizahullah, is that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, as for ruku', as for the bowing position, you should magnify your Lord. As for sujood, you should supplicate abundantly or exert yourself in supplication because you're more likely to receive a response. The Shaykh says, so if an individual says, Ameen, he is in fact saying, O Allah, answer my supplication. So as for him saying this in sujood, I don't see anything wrong with this.
Athabakum Allah wa barakallahu feekum. The next question is, a sister committed zina and had a baby as a result, and she took the man to court for child support. The woman feels that the man who is a kafir is the legal father of the child. Is it right for her to receive the money from the man for the child's maintenance, and is the man the child's father? سائلة تقول هناك أخت زنت وأنجبت طفلا هل يجوز لها أن يطلب من والد الطفل نقودا لرعاية الطفل وهل يعتبر هذا الرجل الكافر والدا شرعيا للطفل أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب من قواعد الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر العباد أن يأخذوا بها، كما شرع الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما أمر الله به. وهذه الأمور التي أمر الله بها، هذه تترتب عليها مصالح، فهي أسباب مشروعة تترتب عليها مصالح في الدنيا، مصالح في الآخرة، مصالح في الدين. وفيه أسباب نهى الله جل وعلا عباده عن ارتكابها، فنهى عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الشرك وعن السرقة وعن الغصب وغير ذلك من الأمور التي نهى الله عنها. وهذه الأمور التي نهى الله عنها هي مفاسد، ولهذا لا تترتب عليها مصالح. وإذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه سبب غير مشروع، النكاح هو المشروع، لكن الزنا سبب غير مشروع. وبما أن الزنا سبب غير مشروع، فمن رحمة الله جل وعلا أنه ألحق الولد بالأم ولم يلحقه بالأب، فعدم إلحاقه بالأب هذا جار على الأصل، وهو أن ما نهى الله عنه لا يرتب عليه مصالح إلا إذا رتبها الشارع، لكن الأصل هو لا يرتب عليها مصالح. لكن من أجل أن الولد لا يضيع ألحقه بأمه، فقال الولد للفراش وللآهر الحجر، يعني الزاني له الحجر بمعنى أنه يرجم. وبناء على ذلك فإن الولد يكون تابعا لأمه، وحكمه حكم أولادها من جهة المحرمية بالنظر إلى أمها وجدتها وأخواتها وهكذا، فإنه يعتبر لها كالولد من النسب. أما بالنظر إلى الزاني فإنه لا يعني ليس عليه حق شرعي من ناحية هذا الولد. نعم.
The question was already translated about a sister who fornicated, and she took this person to the court system to receive some money. Is it lawful to accept this money, and is this person considered truly the father? The response of the Sheikh was, of the principles and the maxims of the Sharia, is that Allah subhanahu wa ta'ala legislated causes or asbab, and He commanded us to work according to those things that He has legislated for our benefit, like the salah, the siyam, fasting, and zakah, and other things. These affairs, they have consequences that are beneficial for us, and for this reason they have been legislated. They have benefits in this world and in the life to come, and concerning our deen. However, Allah subhanahu wa ta'ala forbade adultery and fornication, the same way He forbade consuming alcohol and usurping the wealth of others and their other belongings. These things are corrupt. They are mafasid. They have no benefit in them, or very little. For this reason, there is nothing legal that comes out of them that is positive, shar'an, in the benefits of the creation. So if zina has been forbidden, then it is not lawful. And from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has attributed the child to the mother, and He has not attributed it to the father, based on the principle that is found in the hadith, the child is to be attributed to the firash. This means the legal wedding or act that takes place. Alright, and as for the one who commits adultery or fornication, they have nothing but to be stoned. So this child follows the mother, takes on the mother's name, and she is considered a mahram for him and him for her, and for the females, like her mother, his grandmother, all of those on her side. It's allowed for him to look at her without her being fully attired Islamically, and so on. However, there is no penalty in this case for that lady because of the time that it took place. Wallahu a'lam.
Athabakum Allah. The next question is it allowed for a man to see a ghair mahram's woman's face after she is dead? سائل يقول هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية بعد موتها أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب لا يجوز للرجل الذي ليس بمحرم للمرأة أن ينظر إلى وجهها سواء كانت حية أو ميتة. الحكم في هذا سواء لقوله صلى الله عليه وسلم في أدلة دالة على أن حرمة الميت كحرمته حيا، ولهذا قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز له أن ينظر إليها. نعم.
The question was, is it allowed for a strange man to look at the face of a lady who is not someone he's allowed to look at after her death? The response was from the Shaykh Hafidhahullah, this is not lawful. It is not lawful for him to look at her face while she is alive or after her death. because the sanctity or the sacredness of the dead person is similar to the sanctity that they have whilst they're alive. The Prophet ﷺ mentioned in the hadith, breaking the bone of the dead is like breaking it whilst they're alive.
Asabakum Allah. The next question is, my sister, who is a non-Muslim, has asked me to lend her some money to be used as a deposit to buy a property, and she will be paying the rest of the money on mortgage. Under these circumstances, am I allowed to give her the money? سائلة تقول أختي وهي غير مسلمة واستدانت مني مبلغا من المال لتقدم تأمينا على شراء بيت وهي ستقدم بقية المبلغ على تقسيط بدين ربوي من البنك فهل يجوز لي أن أقرضها وإذا باعت أسرتي بيتهم وأرادوا أن يعطوني من الربح فهل لي أن أقبله علما أنهم أشتروا ذلك البيت مع قرض ربوي مفيدون جزاكم الله خيرا.
الجواب أما بالنظر للإقراض من الأخت لأختها بدون فائدة فهذا هو المشروع، وإن حصل شرط بين الأخت وأختها أنها ترد القرض ومعه زيادة فهذا لا يجوز. أما إذا ردت الأخت المقترضة ردت القرض وردت معه زيادة من عندها بدون شرط فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا يعني صغيرا ورد رباعيا، يعني اقترض بعير بكر صغير ورد واحدا أكبر منه، لكن لا يكون هناك شرط. أما بالنظر إلى الجانب الثاني من السؤال وهو الاقتراض من البنك بفوائد ربوية فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا قرض جر ربا يعني جر نفعا وهو الربا، فلا يجوز لها أن تقترض منه بفائدة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم،
يعني after the statement of the Shaykh كل قرض جر نفعا فهو ربا، there was a break in the line, so I'm going to translate what I have here inshallah. There is a sister, she has a Muslim sister has a sister who's not a Muslim. She wants to borrow some money to purchase some real estate, but she has to involve in riba. She has to take a loan from the bank. Is it lawful for me to assist her? The Sheikh mentions that lending this money without there being any of this stipulation is lawful. However, if there is a stipulation from the sister that on repaying this loan you have to give me an addition, this is not permissible. If the sister who received this loan repays the money and out of the goodness of her heart she gives an addition, then this is lawful. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he once borrowed a camel, a young one, and he returned an older one which was of more value. However, this should not be a condition during the time of the contract. As for taking a loan from the bank where a person has to pay riba, the Sheikh said every loan which produces some additional benefit, yani to the person who has given the money, it is considered riba. That is when the line cut off. And the last thing I heard from the Sheikh is, whoever left off something for Allah's sake, Allah shall repay him or give him better than what he left off.
Assalamualaikum Allah. The next question is, I want to get married, inshallah, but I live in America and she lives in Dubai. So is it permissible to request a photo picture from her? Sa'ilun yaqul, Fadila al-Shaykh, Hafizakum Allah, Urid an akhtub fatatan, lakinnani ana fi America, وهي في دبي فهل يجوز لي أن أطلب صورتها أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب يجوز للخاطب أن يرى وجه مخطوبته أما التصوير فإنه لا يجوز ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة هل لا نظرت إلى فتاتهم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فهو يراها مباشرة أما عن طريق التصوير فالتصوير لا يجوز
The Sheikh was question I am in America The sister is in Dubai I would like to see her Is it lawful for me to receive a picture? The response was, as for the brother who is proposing, it is lawful for him to see the girl or the sister that he's proposing to. As for the picture, it is not lawful. As for the picture, it is not lawful. Looking at the individual, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to one of the companions, look at her, because it is more likely to continue the affection between you. So it is lawful for him to look at her directly. As for a picture, no.
Atabakum Allah wa jazakum Allah khaira. The next question is, what advice do you give to a husband who is striving to make hijrah to the land of Muslims and his wife is in opposition? Is it permissible for him to leave and continue to be married to her or is he or should he divorce her before he leaves? سائر يقول هناك رجل يريد الحجرة ولكن زوجته تعبى فهل يجوز له أن يتركها ويهاجر أم عليه أن يستمر في الزواج؟ أم يطلقها أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب إذا أمكنته الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذا واجب عليه يجب عليه وجوبا شرعيا وكون المرأة تكون مانع من موانع الهجرة هذا لا يجوز له أن يعتبر هذا المانع فالمرأة إن أرادت أن تهاجر معه فالحمد لله وإذا امتنعت عن الهجرة فإنه يهاجر ويترك الأمر لها من ناحية تطليقها لنفسها أو يطلقها وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهو ترك هذه المرأة من أجل أن يهاجر وعلى هذا الأساس سيبدله الله بخير منها كما قال جل وعلا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما نعم
طيب A brother wants to perform hijrah, but his wife doesn't. Is it lawful for him to leave her, divorce her? What should be done? The response is, if he is able to perform hijrah to the abode of Islam, it is a Islamic legal compulsory duty on him to do so. As for his wife, it is not lawful for her to be a source of prevention from him completing this lawful act or this compulsory act. If she refuses, he should go on, perform the hijrah, and leave her alone or divorce her. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever leaves off something for Allah's sake, Allah shall give him better than what he left off. In this case, he only left her off for Allah's sake, that is to perform hijrah. And Allah mentions in the Quran, and if they separate, Allah shall give each out of his bounty. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول, I want to ask that can I wear a ring of silver with a stone attached to that? هل يجوز لي أن ألبس خاتم فضة بحجر معلق فيه؟ بارك الله فيكم.
هل يجوز إيش؟
لبس الخاتم الفضة يا شيخ مع فيه الحجر, هذا الذي يأتي مع الحجر يا شيخ.
أنا لا أعلم يعني ما هو الغرض من لبسه, لأن فيه بعض الناس يلبسه كدبلة خطوبة, وبعض الناس يلبسه يعتقد أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. فإذا كان من جهة دبلة الخطوبة فهذا من باب التشبه بنساء النصارى, وإذا كان من أجل دفع ضر أو جلب نفع فلا شك أن هذا لا يجوز, لأنه شرك فلا يجوز له أن يستعمله. أما إذا كان يلبسه لبسا عاديا ما في مانع.
Okay. The response of the Sheikh حفظه الله, I don't know what is intended here, whether it's for the wedding band or whether it is to protect a person from some harm. If it is a wedding band, then this is tashabbuh bil kufar, so it should not be done. If it is the second reason, and that a person is wearing it to avert some harm, then this is shirk. This is associating something with Allah subhanahu wa ta'ala. And if he is just simply wearing it, then there is nothing wrong with this.
Asalaamu Allah. The next question is, how a woman asks or takes a khul'ah from her husband, and what is permissible for her during the iddah? سائلة تقول, كيف تطلب المرأة الخلع من زوجها وماذا يهل لها في أثناء العدة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب, إذا ساءت العشرة بين الزوج وزوجته فإن كان هو السبب فليس له حق من المهر الذي قدمه لها, سواء كان ذلك قبل الدخول أو كان بعد الدخول. فإذا كان هو السبب فليس له حق, وإذا كانت المرأة هي السبب فإنها تدفع له المهر الذي دفعه لها, وتعتد بعد الخلع. وإذا اعتدت مثلا إن كانت حاملا فبوضع الحمل, وإن كانت صغيرة أو كانت آيسة فإنها تعتد 3 أشهر, وإن كانت تحيض فإنها تعتد 3 أشهر الصيام. نعم. وليست عدتها كعدة الوفاة. ليست عدتها كعدة الوفاة. نعم.
طيب. The question is about خلع. What is lawful for the sister during this time of the waiting period? The Shaykh Hafizahullah mentioned, if there is some difficulty in the family relations, and if the reason is from the side of the husband, he is the one who is the cause, then it is not lawful for him to take anything of the dowry that he gave her, whether this takes place before consummating the marriage or after it. If in kana huwa sabab, sorry, if he is the was the reason, this is the case. If the lady, she is the reason, then she gives the mahar that she received from him to get a release, and she goes into a waiting period. If she is pregnant, her waiting period ends once she delivers. If she does not have a menstrual cycle, then she waits for 3 months. If she does have a menstrual cycle, she waits until 3 monthly cycles pass. It is not on her to wait the duration of the lady whose husband has passed away.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu fikum. The next question is it allowed to read the Quran for someone who is dead with the intention that the ajr is going to that person? سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز قراءة القرآن بنية نقل الثواب إلى ميت أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب إذا قرأ الإنسان القرآن وبعد انتهائه منه من القراءة أهداه إلى أهدى هذا الثواب إلى والده أو والدته يعني إلى ميت فإن ذلك ينفعه بإذن الله.
No. The question is concerning reciting the Quran and giving the thawab or saying that the thawab or the blessing for this is to be passed on to someone who is dead. According to the Shaykh, he mentioned recitation of the Quran, and after doing so, passing the thawab or asking that the thawab be given on to one's parents or anyone like this, this is something that benefits them with Allah's permission.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. The next question is it allowed for the children to call their moms, their mother husbands, call them as daddy? Sa'ilun yaqul فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز أن ينادي ولد زوج أمه بالكلمة أبي ولو لم يكن والده الحقيقي؟
الجواب إذا دعاه بهذا الاسم على أنه أب له فلا يجوز له لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه. أما إذا قال هذه الكلمة على سبيل التلطف فليس فيها بأس، فالعبرة بالقصد، العبرة بقصد الشخص. إن قصد أنه والده فهذا لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه. وإن قال ذلك على سبيل الأدب والتلطف ما في شيء، يعني جائز. نعم.
The response of the Shaykh after being questioned, is it lawful for a child to call someone who is not his father, father? The Sheikh said, if he does this, and his intent is that this person is his father, this is not lawful. Because it is not lawful for someone to attribute himself to someone other than his real father. If it is something which is done simply out of affection, this is something that is lawful. So what is intended is that you look at the person's intention. If he intends that this is his real father, it is not lawful. If it's just something out of affection, then it may be done.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is there any authentic hadith stating that one should not drink and eat at the same time? سائل يقول هل هناك حديث صحيح يمنع الأكل والشرب في نفس الوقت أفيدونا بارك الله فيكم
يمنع الأكل والشرب
أي الأكل أي نعم شيخ الجمع بين الأكل والشرب في نفس الوقت
الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني قال بالنسبة للإنسان في الأكل قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بمعنى أن الإنسان يجوز أن يأكل قبل الأكل أو يشرب قبل الأكل أو يشرب بعد الأكل نعم
The question is there any authentic narration prevents eating and drinking at the same time? The Sheikh Hafizahullah mentions, as for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is established that he said concerning this that a person who eats, he should have a third of his stomach for food, a third for drinking, and a third that allows him to breathe. What is meant by this is that a person is allowed to either drink while he's eating or after completing his meal.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سائلة تقول أنا مسلمة ولله الحمد وأريد الحجرة مع أولادي الصغار ولكن ليس لدي محرم فهل يجوز لي أن أهاجر The question is I'm a Muslim sister and I have young kids and I don't have any mahram is it permissible for me to make hijrah without mahram تفضل شيخنا
كم أعمار أولاده
هي تقول صغار الشيخ لم تذكر أعمار أولاد الشيخ
الجواب هو أن الولد أو البنت كل منهما يبلغ ب إحدى العلامات الآتية العلامة الأولى هي بلوغ 15 سنة والثانية نبات شعر خشن في القبل والثالث الاحتلام قد يحتلم الولد أو تحتلم البنت وعمره أو عمرها 12 سنة وتزيد المرأة على الولد بالحيض فإذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث في الولد فإنه يكون محرما لها والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها الحج إذا كانت لا تستطيع إذا لم يكن لها محرم فالمحرم هو شرط من شروط ذهابها إلى الحج وبناء على ذلك فإذا لم يبلغ واحد من أولادها لم توجد فيه علامة من علامات البلوغ فإنها لا يجب عليها لا يجب عليها أن تهاجر نعم
طيب. There is a Muslim sister who would like to perform hijrah, but she has small children. Is it lawful for her to perform hijrah without a mahram? The Shaykh says, we should know that the child attains puberty with one of the following signs. The first is attaining 15 years of age. The other is having the pubic hairs grown. That is around the private areas. Thirdly, having some type of seminal discharge or having ihtilam. Fourthly, and this story, the ihtilam may happen, this may happen before a person attains 15 and they are still considered as mature. The fourth one is specific to the female, and that is the menstrual cycle. So if one of the children has any of the above signs, they are considered a mahram for their mother. The Prophet ﷺ said, it is not lawful for a lady who believes in Allah and the Last Day to travel a journey the distance of a day and a night without a mahram. We also know that Allah subhanahu wa ta'ala has not made Hajj compulsory on the lady without a mahram. So if one of her children has not attained the age of puberty, it is not compulsory on her to perform the hijrah.
Ahsanallahu ilaykum. The next question is, I am a single 46 years old sister. I have been taking care of my family for about 30 years and now my family is settled and all are happy except myself. I live with my mother and she has a temper problem. She kicked me out of home and refused to take me back. So what is your advice? Barakallahu feekum. Could you please advise? Sa'ya taqul fadidat al-shaykh hafidhakum Allah. أنا امرأة غير متزوجة وعمري 46 سنة. تحملت مسؤولية رعاية أسرتي منذ 30 سنة والآن أسرتي سعيدة ما عدا أنا. أنا أعيش مع أمي وهي عندها غضب شديد، أي هي تغضب بسرعة. وذات يوم طردتني من البيت وأمرتني أن لا أرجع، فما نصيحتكم لي أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، هي مأجورة على ما قدمته من البر في أسرتها، سواء كان هذا البر من جهة المال أو كان من جهة منفعة البدن من ناحية الخدمة، يعني أنها تخدمهم. أما بالنظر إلى أمها وعلاقتها بها، فالأم لا يجوز لها أن تطردها من البيت، بمعنى أن الأم تكون آثمة في طردها للبنت، وبإمكانها إذا كان هذا البيت ملك مثلا لأبيها أو لها علاقة في هذا البيت من ناحية الملك، فعليها أن تطالب بالبقاء في هذا البيت من جهة حقها. نعم.
The sister is 46. She lives with her mother. She used to serve her, and her mother got angry and told her to get out of the house. What should be done? The Shaykh's response, Hafizahullah, was she is rewarded for the kindness that she has shown to her family. Whether this kindness was in the form of money or some other bodily benefit, for example, serving them. In respect to her mother, it is not lawful for the mother to send her daughter out of the home. If she does this, she is sinning. If the daughter has a share in the property because of it being the wealth of her father, and she as a result has a right in it, she has the right to request herself remaining in the home because of this right that she shares in the property.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The next question is, the brother said, I was wondering if it is halal or haram to take hair from the back of your own hair and implant it in your bald spot so that hair will start growing there. سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز أخذ الشعر من وراء الرأس ووضعه في المواقع التي أصابتها السلعة لينبت الشعر مرة أخرى؟
الجواب إذا كان يأخذ من شعره هو ويزرعه في المكان الذي ليس فيه شعر هذا ما في مانع. إذا كان يأخذه ويزرعه في المكان الذي ليس فيه شعر من رأسه ما في مانع. نعم.
The question of Sheikh Hafidhahullah, of course it was a person, he has a bald spot. Can he take hair from some other part of his body and put it on that bald spot? The response is, if the hair is his hair from his body, there is nothing wrong with him doing that if it is his hair.
أثابكم الله. The next question is, I study in a college and I go back and visit my family and my city once in two weeks every Saturday and Sunday. Do I have to pray qasr in my native place even if I get the jama'ah? سائل يقول أنا أدرس في الجامعة وأذهب إلى مدينتي وأقضي هناك يومين في أسبوعين فهل لي أن أقصر الصلاة في مدينتي علما أن صلاة الجماعة تقام في المسجد وهل أصلي الوتر؟
لا يجوز.
نعم هذا الشيخ
لا يجوز له أن يقصر لا إلا في الجامعة ولا في بلده. يصلي الصلاة كاملة ويصلي كل صلاة في وقتها لأن هذا طبيعة وضعه. نعم.
This person who studies in the Jamia, he is returning to visit, he goes home on Saturday and Sunday, should he shorten his prayer and pray the prayer of a traveler? The Sheikh says no, it is not lawful for him to shorten his prayer, not in the university or when he returns home, but rather he prays each prayer in his specified time as he would normally pray.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is, I migrated from France to Mali and I met some Salafi brothers over there and they are looking for a president or some Amir for their Dawah activities. Is it permissible for them to take one of us as a Amir, as a president? سائر يقول فضيلة الشيخ أفيدكم الله أنا هاجرت من فرنسا إلى مالي ولقيت هناك سلفيين هم يبحثون عن أمير للدعوة والأنشطة الإسلامية فهل يجوز لهم أن يتخذوا أحد منا أميرا؟
الجواب الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا مثلا اتفقوا على أن يجعلوا شخصا يكون مسؤولا عن أمورهم هذا ما فيه
يعني ما في مانع. نعم.
The question was a brother who went from Mali to France, and he met with some brothers on the Dawah Salafiyah, and they want to make a person Amir over them. Is this something that should be done? The response was, Allah mentions in the Quran, the believers, male and female, are helpers and friends one to another. They command what is right and they forbid what is wrong. If they come together and agree to make an individual from amongst them responsible for their affairs, there is nothing wrong with this.
Asalaamu alaykum. The next question is it compulsory for a Muslim to declare himself as a follower of one of the four Imams, or should he just follow Quran and the Sunnah without following any specific Imam? سائل يقول هل يجب على المسلم الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة أم يكفي له اتباع القرآن والحديث بدون اتباع مذهب معين؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الشخص قد يكون عاميا لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة، ويقرأ القرآن ويسمع الحديث لكنه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام لا من القرآن ولا من السنة، فهذا إذا أشكل عليه شيء يسأل أعلم من يتمكن من سؤاله. ما إذا كان الشخص في درجة عالية يستقل بها من جهة فهم القرآن وفهم السنة، فإنه يعني يأخذ الشيء الذي يفهمه، فإنه يأخذ بالشيء الذي يفهمه، لكن هذه المكانة ما تحصل للإنسان، يعني لا تحصل إلا نادرا، لأن القرآن والسنة يشتملان على ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم، وفهم ذلك يعتمد على معرفة وسائل من علم اللغة وأصول التفسير وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، وكذلك من ناحية السنة أيضا وعلاقتها بالقرآن، وكذلك معرفة فهم الصحابة للقرآن والسنة وفهم التابعين وأتباع التابعين. هذه أمور لا بد من توفرها عند الشخص الذي يريد أن يستقل بما يأخذه من القرآن والسنة. نعم.
طيب. Very briefly, is it compulsory on a person to follow one of the madahib, or can he go and just take from the Quran and the Sunnah directly? The Shaykh Hafizahullah mentioned an individual may be an ordinary person who is not a scholar or a student of knowledge, and he's not able to deduce regulations from the Quran and the Sunnah. This individual, if something is difficult for him, then he should question the most knowledgeable person that he's able to get in contact with. As for the individual who has a high level of learning and he is able to understand the Quran, the Sunnah, And this is not something that happens to everybody, because the Quran and the Sunnah, it has Allah's rights that we must be aware of. It has the rights of His servants. In it we must have the knowledge of the methodologies that help us to understand the source, like Usul al-Fiqh, the principles of Islamic jurisprudence, understanding the language and what is necessary in terms of the grammar, learning about the science of Quran, understanding the positions of the Sahaba and the Tabi'een. All of these things must be found in the person who wants to take it upon himself to take directly from the Quran and the Sunnah.
أحسن الله إليكم. The next question is, is it permissible for a woman to marry a present man? The reason they want to marry now as opposed to waiting is to protect themselves from the sins of talking on the phone, writing letters, visiting. سائل يقول حفظكم الله, هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل مسجون لكي لا يقع في الحرام, أي من المكالمات الهاتفية والتبادل الرسائل والزيارات؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب, الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاظهر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه, إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالكفاءة بين المرأة وبين الرجل هي من جهة سلامة الدين. فإذا كان هذا الرجل سليما في دينه, سليما في دينه, فلا مانع من أن تتزوجه, وكونه مسجونا هذا لا يمنع من الزواج به ما دام صالحا من الناحية الدينية. أما إذا وجد فيه مثلا مانع من الموانع, ككونه مثلا يشرب المسكرات, وكونه مثلا لا يصلي أو لا يصوم رمضان أو غير ذلك من الأمور المحرمة, فإن هذا لا يكون مرضيا في دينه ولا في أمانته. نعم.
طيب. The question is, is it lawful for a lady to marry a brother who is incarcerated, so that they don't have to be speaking on the phone and writing letters? The Shaykh Hafizahullah's response was that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, a lady is married for one of four reasons: for her wealth, for her beauty, for her lineage, and for her deen. So choose the one who has deen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, if there comes to you an individual whose deen and character you're pleased with, then marry them. If you don't do this, there will be corruption and great harm in the earth. That kafa'a, or that which is looked at as being necessary between the man and the woman, is soundness of deen. So if this man is sound in his deen, and there is nothing that prevents him from being an acceptable candidate, for example, he does not drink alcohol, if this person is not an individual who does not pray, if a person, his deen is correct, then there is nothing wrong with him marrying, or the sister marrying her. Married him, sorry.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ولعلنا أتلنا على سماحة الشيخ اليوم كثيرا, فالمعذرة والمعذرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ولا نملك في نهاية هذا اللقاء الطيب المتميز المبارك إلا أن نشكر فضيلة الوالد على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للقاء معنا.
نعم نعم،
وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر حفظكم الله وأحسن الله إليه وبارك الله في عمره. كما نشكركم أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنا، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.